الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه فهل هو كالأجنبي؟ وجهان. هذا كلام من المصنف يمكن أن يعنون بالمطلب الثاني، إذ المطلب الأول هو ما تقدم منه تأسيس قاعدة في صورة قول البائع بعت نصف الدار ونحو ذلك، إذا كان قاصدا بيع كلي النصف. إذا كان قاصدا بيع كلي النصف فقط، فعلى ماذا يحمل؟ هل على بيع النصف المختص به عليكم السلام ورحمة الله، أو النصف الآخر الذي لشريكه، أو المشاع بينهما بين الحصتين؟ حسب ما تقدم من المصنف في الدرس السابق وصل إلى النتيجة الآتية: هناك احتمالان. هذه العبارة التي يقولها البائع الشريك في الدار وقال بعت نصف الدار، الاحتمال الأول أنه يريد أنه يحمل على بيع النصف المختص به، والاحتمال الثاني أنه يبيع النصف المشاع في المجموع، أي المشاع في الحصتين، أي ربع من حصته وربع من حصة الشريك. وسبب ذلك انحصار في هذين الاحتمالين هو وجود ثلاث ظهورات عليكم السلام ورحمة الله. أرجو الالتفات والتدقيق، المطلب فيه شيء من الدقة. وجود ثلاث ظهورات في هذه العبارة: ظهور يعارضه أحد ظهورين. الظهور الأول ظهور النصف في الإشاعة. الظهور الأول ظهور النصف في الإشاعة. الظهور الثاني ظهور النصف المتعلق بالبيع، أو الذي تعلق به البيع، أو الذي يعبر عنه المصنف المبيع، النصف المبيع، وهو ظاهر في النصف المختص بالبائع بالمتكلم، بالتقريب الذي ذكرناه في الدرس السابق ولا نكرر، فقط نريد النتيجة كي نكمل. والظهور الثالث ظهور لفظ البيع في النصف المختص بالبائع. إذن الظهور الأول وهو ظهور النصف في المشاع يعارضه أحد ظهورين: إما ظهور المبيع النصف المبيع في النصف المختص، وأما ظهور لفظ البيع في النصف المختص. هذا تقدم في الدرس السابق. المطلب الثاني في تطبيق هذه النتيجة التي وصل إليها المصنف في بعض الموارد. المورد الأول الذي يطبق فيه المصنف هذه النتيجة: ما لو كان البائع وكيلا أو وليا. إذا كان الذي يبيع النصف الكلي، كلي النصف، مع كونه شريك يكون وكيلا عن شريكه، أو وليا على شريكه، كما لو كان مثلا زيد وعمر شريكان، أو كانا شريكين في دار، ثم وكل عمرو زيدا، قال له أنت وكيلي في بيع الدار. ثم جاء زيد الذي هو شريك ووكيل قال بعت نصف الدار وكان قاصدا كلي النصف، لا نصفه المختص ولا نصف شريكه، وإنما كان قاصدا بيع كلي النصف. فهل هذه الجملة، هذا الإنشاء من المتكلم من البائع الشريك الوكيل، كما لو كان أجنبيا ليس وكيلا أو لا؟ هل يختلف كون البائع وكيلا عما لو كان أجنبيا في وجود الاحتمالين المتقدمين أو لا؟ هذا الشريك إذا كان وكيلا عن شريكه أو كان وليا على شريكه وباع نصف الدار قاصدا كلي النصف، هل يرد في الكلام الاحتمالان المتقدمان؟ أي يحتمل الحمل على النصف المختص ويحتمل الحمل على النصف المشاعي في المجموع، أو لا يأتي الاحتمالان وإنما هناك ظهور أو هناك نتيجة أخرى؟ واضح إن شاء الله. هذا أولا. ثانيا يقول المصنف في المسألة وجهان، أي وجه على أن ما نحن فيه، بعد من يقول ما نحن فيه يعني شنو؟ وكيل ولي. الوجه الأول أن ما نحن فيه كالأجنبي من وجود الاحتمالين. الوجه الثاني أن ما نحن فيه ليس كالأجنبي وإنما هناك احتمال واحد، الكلام ظاهر في احتمال واحد. أكرر هذه الأخيرة، قول الشريك الوكيل بعت نصف الدار فيه وجهان. الوجه الأول أن الكلام ظاهر في الاحتمالين كالأجنبي. الوجه الثاني أن الكلام ظاهر في وجود احتمال واحد لا كالأجنبي. الأجنبي فيه احتمالان، أما ما نحن فيه احتمال واحد. واضح إن شاء الله. يقول المصنف هذان الوجهان وجهان كالأجنبي وليس كالأجنبي، هذان الوجهان مبنيان على أن المعارضة للظهور الأول، هل هو الظهور الثاني أو الظهور الثالث؟ واضح؟ عندنا كم ظهور قلنا؟ ثلاثة ظهورات. الظهور الأول ظهور في الإشاعة، الظهور الثاني ظهور في النصف المختص، والظهور الثالث ظهور في المختص. الظهور الأول كما عبر المصنف، الظهور الأول إما يعارضه الظهور الثاني أو يعارضه الظهور الثالث. في المقام يقول المصنف الوجهان تارة كالأجنبي وأخرى ليس كالأجنبي، هذا مبني ويعتمد على ماذا؟ على ما هو المعارض للظهور الأول. واضح إن شاء الله. إذا كان، لاحظ دقق وياي، إذا كان المعارض للظهور الأول هو الظهور الثاني، إذا كان المعارض للظهور الأول هو الظهور الثاني، لم يكن ما نحن فيه كالأجنبي وإنما يبقى احتمال واحد وهو الإشاعة فقط. أكرر بعدين نجي نوضح. إذا كان المعارض للظهور الأول، من هو الظهور الأول في الإشاعة؟ المعارض ما هو؟ الظهور الثاني، وهو في الجزء المختص أو في النصف المختص. إذا كان المعارض للظهور الأول هو الظهور الثاني لم يكن ما نحن فيه كالأجنبي، وإنما يكون للكلام ظهور واحد في الإشاعة فقط. هذا وجه الاحتمال الثاني. وإن كان التعارض بين الأول والثالث، قبل ما نروح للتعارض بين الوجه الأول والثالث، خلينا نبين لماذا إذا كان المعارض الثاني، حتى لا يصير عندنا يعني بعد بيناتهم ومطلب شوية دقيق. إذا كان المعارض الثاني شنو النتيجة في الاحتمال واحد في الإشاعة؟ لماذا؟ ما هو الوجه في كون النتيجة خصوص الاحتمال الثاني فقط اللي هو الظهور في الإشاعة، إذا كان المعارض هو خصوص الظهور الثاني؟ واضح كلامنا وين؟ يقول المصنف الظهور الثاني، ما هو من المقصود من الظهور الثاني؟ ظهور نصف الدار في النصف المختص. ذكرون الظهور الأول ظهور في الإشاعة، الظهور الثاني ظهور في النصف المختص، الظهور الثالث ظهور البيع في النصف المختص. الآن شنو قلنا الاحتمال الأول؟ إذا كان المعارض للظهور الأول هو الظهور الثاني وهو النصف المختص، كانت النتيجة أن الكلام يحمل على احتمال واحد وهو في الإشاعة. الآن نريد نعلل هذا، لماذا؟ يقول المصنف المراد من الظهور الثاني ظهور نصف الدار في الجزء في النصف المختص. لماذا؟ لأن الظهور الثاني أخذ فيه نصف الدار حال كونه شنو متعلقا للبيع، أو عبر عنه النصف المبيع، وهذا يدور أمره بين أن يكون نصفه المختص فيترتب عليه الأثر وهو فعلية النقل والانتقال، وبين أن يكون المراد النصف المشاع فلا يكون لها الأثر لأنه متوقف على إجازة الشريك. واضح إن شاء الله. وقلنا هناك وكذلك نكرر هنا، حيث أن البائع دائما يبحث عن الأثر الفعلي، فيكون الظاهر من الكلام هو الجزء المختص أو النصف المختص لأنه له الأثر، بينما إذا حمل على المشاع لا أثر له. هذا ذكرناه بالدرس السابق، أكرره تفتوا وياي. الظهور الثاني ما هو؟ ظهور المبيع بعد الاحتمال الثاني. نأخذ شنو الظهور الثاني؟ دائما نأخذ شنو المبيع. لماذا؟ لأن المقصود من الظهور الثاني ظهور لفظ النصف حال كونه متعلقا للبيع. إذا كان متعلقا للبيع يعني شنو نسميه؟ شو يصير؟ ماذا يكون؟ النصف المبيع. إذن الظهور الثاني ظهور المبيع في النصف المختص. لماذا؟ لأن ظهور المبيع وهو النصف إذا كان محمولا على النصف المختص بالبائع كان له الأثر، وإذا حمل النصف المبيع على النصف المشاع كان خال من الأثر لأنه موقوف على إجازة الشريك. وبما أن البائع دائما يبحث عن البيع ذا الأثار فيحمل على الجزء المختص. واضح إن شاء الله. خب، هذا الظهور في المقام لا وجود له. هذا الظهور وين بيناه في الدرس السابق؟ المصنف يقول هذا الظهور هنا لا وجود له. لماذا؟ لأن سواء حملنا النصف المبيع على المختص أم على المشاع، في الحالتين له الأثر، لأن حمله على المشاع على النصف المشاع والبائع وكيل أولي لا يحتاج إلى الإذن من الشريك لأنه وكيل عن الشريك أو ولي على الشريك، وعليه فظهور المبيع في النصف المختص في المقام في صورة كون البائع وكيلا لا أثر له. هذا الظهور الثاني ساقط عن الاعتبار. هذا واضح؟ ها شيخ هاشم لو كرره. ها؟ واضح. مشايخنا؟ واضح. إذن الوجه المصنف قال وجهان. الوجه الأول أن المعارض إذا كان هو الظهور الثاني فالنتيجة أن ما نحن فيه ليس كالأجنبي، وإنما للكلام ظهور ومعنى واحد وهو في الإشاعة، لأن الظهور الثاني إذا عارض الظهور الأول، وحيث أن الظهور الأول هو ظهور النصفي في الإشاعة والظهور الثاني هو ظهور النصف المبيع في الجزء في النصف المختص، يقع التعارض بينهما فيكون في المقام احتمالان. ولكن حيثما نحن فيه الظهور الثاني ساقط عن الاعتبار لكونه ذا أثر سواء أريد به الجزء المختص أو الجزء المشاع، فلا يكون الظهور الثاني معارضا للظهور الأول لأنه على كل تقدير يراد منه النصف المختص، فيسقط عن الاعتبار ويبقى في الكلام فقط الظهور الأول، والظهور الأول هو ظهور النصف في الإشاعة، فتكون النتيجة من المعارضة هي ظهور الكلام في النصف المشاع. واضح؟ خب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إذا كان المعارض للظهور الأول هو الظهور الثالث، لو كان المعارض للظهور الأول هو الظهور الثالث كان ما نحن فيه كالأجنبي، أي كما لو كان البائع أجنبيا لا وكيلا ولا وليا، أي وجود الاحتمالين المتقدمين، فيحتمل حمل الكلام على النصف المختص ويحتمل حمل الكلام على النصف المشاع. ما هو الدليل على هذا الوجه؟ يقول لأن الظهور الثالث ما هو؟ هو ظهور لفظ البيع في الأصالة، ظهور لفظ البيع في أنه يبيع عن نفسه لا عن غيره، إذ لو كان يريد البيع عن غيره لاحتاج إلى مؤونة بيان زائد، إذ من يبيع عن غيره يحتاج أن ينوي عن الغير أو ينوي الملك عدوانا أو ينوي الملك اشتباها أو ادعاء المأذونية ونحو ذلك، وهذا يحتاج إلى مؤونة زائدة. فإذا دار الأمر بين ما يحتاج إلى مؤونة وبين ما لا يحتاج إلى مؤونة يحمل على ما لا يحتاج إلى مؤونة، والذي لا يحتاج إلى مؤونة هو الحمل على أنه يبيع عن نفسه، وعليه كان ظهور لفظ البيع في أن البائع يبيع عن نفسه. واضح إن شاء الله؟ خب وهذا الظهور الثاني باق على حاله في المقام، سواء كان البائع وكيلا أو وليا أم كان أجنبيا. التفتوا وياي، سواء كان البائع وكيلا أم أجنبيا، على كلا التقديرين لفظ البيع ظاهر في ماذا؟ ظاهر في أنه يبيع عن نفسه، وإذا عن نفسه يعني يكون المراد هو شنو؟ النصف المختص بالبائع. فيبقى الظهور الثاني، الظهور الثالث فيما هو متقدم في الصورة في المطلب الأول. وعليه لو كان المعارض للظهور الأول هو الظهور الثالث، والظهور الأول هو ظهور في الإشاعة، والظهور الثالث ظهور في النصف المختص، يبقى الكلام قابلا لأن يحمل على النصف المختص وقابلا لأن يحمل على النصف المشاع. فيبقى في الكلام احتمالان كما لو كان البائع أجنبيا. هذه النقطة الأولى، عفوا النقطة الثانية، حاصل النقطة الثانية، بس أرجو الالتفات تركزون وياي. يقول المصنف إذا راح أسترسل بالكلام ونفس المطلب فقط أريد أطلع بهاي النتيجة. يقول المصنف إذا كان البائع شريكا وكيلا وقال بعت نصف الدار، فكون ما نحن فيه كالأجنبي أم لا له وجهان، تارة كالأجنبي وأخرى ليس كالأجنبي. يعتمد هذين الوجهين أو يعتمد هذان الوجهان على ما هو المعارض للظهور الأول. إن كان المعارض للظهور الأول هو الظهور الثاني، كان ما نحن فيه ليس كالأجنبي، وإنما يبقى الكلام محمولا على احتمال واحد وهو ظهور النصف في الإشاعة، لأن الظهور الثاني ساقط في المقام، إذ سواء كان النصف المبيع هو النصف المختص أم النصف المشاع فعلى التقديرين له الأثر بمقتضى كون البائع وكيلا أو وليا، فيسقط الظهور الثاني على اعتبار عن الاعتبار، ويبقى الظهور الأول فقط وهو ظهور النصف في الإشاعة. وإن كان المعارض للظهور الأول هو الظهور الثالث، كان ما نحن فيه كالأجنبي، أي وجود الاحتمالين، وذلك لأن الظهور الثالث هو ظهور لفظ البيع في النصف المختص اعتمادا على أن البائع لو كان يبيع عن غيره لاحتاج إلى مؤونة بيان زائد مفقودة في المقام. وعليه فظهور لفظ البيع لا يتأثر بكون البائع وكيلا ووليا أم أجنبيا، فيبقى التعارض بين الظهور الأول في الإشاعة والظهور الثالث في النصف المختص، والنتيجة وجود الاحتمالين، كما يمكن حمله على الاحتمال الأول أي إرادة النصف المختص، يمكن حمله على الظهور على الاحتمال الثاني وهو إرادة النصف المشاع. واضح إن شاء الله؟ هاي خلاصة النقطة الثانية. ثالثة، النقطة الثالثة الآن المصنف يقول، ركزوا وياي، يقول المصنف هناك وجهان، أي الوجهين هو الراجح؟ هل الراجح هو الوجه الأول أي التعارض بين الظهور الأول والظهور الثاني، أو الراجح هو الوجه الثاني، أي التعارض بين الظهور الأول والظهور الثالث. بالتفتيش شنو عبر؟ ذكرنا في النقطة الثانية وجهين. وجه أن التعارض بين، التفتوا إحنا عندنا الظهور الأول إما يعارضه الثاني أو الثالث. الآن نجي نسأل، خب بالنتيجة أيهما هو المعارض للأول، الثاني أو الثالث؟ مصنف قال وجهان، تمام. الآن يأتي يسأل أي الوجهين هو الأرجح؟ الأول، الوجه الأول اللي هو شنو الوجه الأول؟ أن المعارض للأول الظهور الأول هو منه الظهور الثاني، أو أن الراجح هو الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ أن المعارض للظهور الأول هو الظهور الثالث. أي الوجهين هو الراجح؟ يقول المصنف الراجح هو الأقوى هو الوجه الأول. نعم، الظهور لا، المعارض هو الأقوى هو هو الوجه الأول. لاحظوا ياي، عندنا وجهان، أيهما هو الأقوى؟ الآن مو أي الظهورين أقوى، أي الوجهين أقوى؟ الأقوى هو الظهور الأول، الوجه الأول، الأقوى هو الوجه الأول. يعني يريد أن يقول المصنف التعارض إنما هو بين الظهور الأول والظهور الثاني، ولا تعارض بين الظهور الأول والظهور الثالث. مطلب دقيق، شوية إراد الالتفات. أكرر هاي الأخيرة، صارت التسميات عندنا احتمال أول واحتمال ثاني، وظهور أول وظهور ثاني وظهور ثالث، ووجه أول ووجه ثاني بعد، وهو المطلب في نفسه أيضا بدقة. ومن راح نجلس إلى عبارة المصنف أما ضغوطة جدا. إذا قلنا احتمال أول واحتمال ثاني، فالمقصود بالاحتمال الأول هو الحمل على النصف المختص، احفظهن ذني وياي. وإذا كان المراد الاحتمال الثاني، يعني حمل النصف على النصف المشاع، هذا المراد احتمال أول واحتمال ثاني. بعد عندنا تعبير ظهور أول وظهور ثاني وظهور ثالث. الظهور الأول ظهور النصف في الإشاعة، الظهور الثاني ظهور المبيع، بين قوسين المبيع اللي هو منه نصف الدار المتعلق للبيع فنسميه المبيع. الظهور الثاني ظهور المبيع في النصف المختص. الظهور الثالث ظهور البيع، مو المبيع، ظهور البيع في النصف المختص. هاي صار عندنا ثلاث ظهورات. اجينا لمصطلح ثالث، وجه اول ووجه ثاني. الوجه الأول يعني التعارض بين الظهور الأول والظهور الثاني. إذا قلنا أن التعارض بين الأول والثاني من الظهورات الثلاثة، هذا هو الوجه الأول. وإذا قلنا أن التعارض بين الظهور الأول والظهور الثالث، هذا هو الوجه الثاني من وجوه المسألة. الآن صار واضح؟ المصنف الآن يسأل أي الوجهين أرجح؟ الوجه الأول، أي أن التعارض بين الظهور الأول والظهور الثاني، أو أن الأرجح هو الوجه الثاني الذي هو شنو؟ أن التعارض بين الظهور الأول والظهور الثالث. أي الوجهين أقوى؟ واضح؟ مشايخنا سادتنا واضح؟ جيد. المصنف يقول الأقوى هو الوجه الأول، يعني أن التعارض بين الظهور الأول والظهور الثاني، ولا تعارض، التفت وياي، ولا تعارض بين الظهور الأول والظهور الثالث. واضح؟ خب الآن شنو المطلوب من عندنا نبين؟ لماذا لا يوجد تعارض بين الأول والثالث؟ وياي كل واحدة من هذين هي أدق من القبلها. يقول المصنف: لما كان الظهور الأول هو ظهور النصفي في الإشاعة وهو ظهور إطلاقي وليس ظهورا وضعيا، وأن ظهور لفظ البيع ظهور إطلاقي وليس ظهورا وضعيا، وأن لفظ النصف وقع في الكلام قيدا ولفظ البيع وقع مقيدا، فحصل أو فكان التعارض بين إطلاق لفظ البيع المقيد وبين إطلاق لفظ النصف القيد، وبما أن القيد يتقدم على المقيد فإطلاق القيد كذلك يتقدم على إطلاق المقيد. إذن في الكلام الواحد لا يوجد تعارض بين إطلاق المقيد وإطلاق القيد، وإنما دائما إطلاق القيد حاكم وارد مقدم على إطلاق المقيد، وعليه التعارض بين الظهور الأول والظهور الثالث إنما هو تعارض بدوي لا تعارض مستقر، أي يزول بالتأمل. هذا كتبته، تركوا الكتاب والأقلام، التفتوا يعني. خلينا نوضحها حتى تصير النكتة بالتطبيق هم نقدر نطلعها. الآن الدعوة لا تعارض بين الظهور الأول والظهور الثالث. لماذا؟ لأن الظهور الأول وارد مقدم على الظهور الثالث. ما هو الظهور الأول؟ ظهور النصف في الإشاعة. هل أن الإشاعة مدلول وضعي للفظ النصف أو مدلول إطلاقي؟ يعني لفظ النصف يدل على الإشاعة، هكذا قلنا، لفظ النصف يدل على الإشاعة أو لا؟ نعم. هل أن لفظ النصف يدل على الإشاعة بالواضع أو بالإطلاق؟ بالإطلاق. ها؟ أك واحد مو واضح عند الجواب؟ لفظ النصف ظاهر في الإشاعة ظهور لفظ وضعي أو ظهور إطلاقي؟ ظهور إطلاقي، بمعنى أن لفظ النصف لم يكن موضوعا في اللغة العربية للنصف المشاع، وإنما هو موضوع لذات النصف، والإشاعة إنما هو متحصل من الإطلاق من عدم التقييد. يعني أن لفظ النصفي إذا استعمل في الكلام فإما أن يكون المراد منه النصف المختص، وإما أن يكون المراد منه النصف المشاع. إذا كان المراد النصف المختص يحتاج إلى قرينة، أما إذا كان المراد النصف المشاع لا يحتاج إلى قرينة، كما يصدق على الأول يصدق على الثاني، يصدق على الثالث يصدق على الرابع. فإذا كان إذا كان النصف لفظ النصف لفظ النصف مع القيد يدل على النصف المختص، من دون قيد يدل على النصف المشاع، فعدم القرينة ينسجم مع الدلالة على النصف المشاع، أي لإطلاقه يساعد على إرادة الجزء النصف المشاع، لأن إرادة النصف المختص يحتاج إلى قرينة. صار واضح؟ خب، إذن لفظ النصف ظاهر في الإشاعة ظهور إطلاقي. خب تعال إلى الظهور الثالث. الظهور الثالث لفظ البيع في الجزء المختص. هل أن الظهور في الجزء المختص دلالة وضعية، أي أن لفظ البيع موضوع للبيع عن نفسه عن البائع أو لا؟ قل لا، لفظ البيع وضعا إنما يدل على إنشاء التمليك، بعت يعني ملكت، أنشأت اعتبرت التمليك، سواء كان التمليك عن نفس المتكلم البائع أم عن غيره، فنفس لفظ البيع لا يدل وضعا على شيء إلا فقط الاعتبار للتمليك فقط. واضح؟ فلو أطلق لفظ البيع وأريد منه البيع عن الغير احتاج إلى قرينة، أما إذا أطلق ولم يرد منه عن الغير لا يحتاج إلى قرينة. لماذا؟ لأن أيهما هو الذي يحتاج إلى مؤونة بيان أكثر؟ كما قلنا في أصل تصوير هذا الظهور أن الظهور البيع في كونه عن الغير يحتاج إلى نية الإنشاء ونية كون الإنشاء عن الغير، أما إذا كان عن النفس يكفي أن ينشئ البيع، فالذي ينسجم مع القيد هو البيع عن الغير، والذي ينسجم مع الإطلاق هو البيع عن النفس. إذن ظهور لفظ البيع في إرادة كون المباع هو النصف المختص ظهور وضعي أو إطلاقي؟ ظهور إطلاقي، يعني لا في أصل الوضع، وإنما من عدم التقييد. من عدم التقييد فهم إرادة البيع عن نفسه، إذا عن نفسه هو يملك نصف فيحمل على النصف المختص. واضح إن شاء الله؟ إذن ظهور كل من لفظ النصف ولفظ البيع ظهور إطلاقي. خب، ما علاقة لفظ البيع بلفظ النصف؟ لفظ البيع مقيد ولفظ النصف قيد. بعت نصف الدار، البيع وقع مقيدا بينما النصف وقع قيدا، هذا واضح؟ خب، دائما ماذا يقدم، القيد أو المقيد؟ القيد يقدم دائما. أيهما يقدم؟ القيد يحاكم ومقدم على إذا قال المتكلم أكرم عالما فقيها، أكرم العلماء الفقهاء، أكرم العلماء ظاهر في شنو؟ مطلق العلماء، فقهاء فلاسفة ونحاة وفيزيائيين وكيميائيين. أما لفظ الفقهاء الذي وقع قيدان خاص مختص بمن؟ بفئة، بقسم من العلماء. النتيجة النهائية من أكرم العلماء الفقهاء ما هو؟ إكرام خصوص الفقهاء، ما قدمنا المقيد وهو العلماء، وإنما قدمنا القيد وهو الفقهاء، والقاعدة سارية في كل الموارد كذلك في المقام. بعت نصف الدار، بعت مقيد ظاهر في النصف المختص، نصف الدار ظاهر هو عفوا هو قيد وظاهر في النصف المشاع، أيهما يقدم؟ لا يقدم شنو؟ ظهور القيد. وبما أن ظهور القيد ظاهر في الإشاعة، إذن لا تعارض بين الظهور الأول وهو ظهور النصف في الإشاعة، وبين الظهور الثالث وهو ظهور البيع في النصف المختص، لأن النصف نصف الدار وقع قيدا للبيع، ودائما القيد يقدم على المقيد، فلا تعارض بينهما. وعليه فالراجح والأقوى هو الوجه الأول، أي أن التعارض بينه وبينه، بين الظهور الأول والظهور الثاني. خلصنا؟ نعم. وحيث أن الظهور الثاني ساقط عن الاعتبار كما بينا، فيبقى في المقام المؤثر في النتيجة هو فقط الظهور الأول، أي ظهور النصف في النصف المشاع. واضح؟ قال خب من النتيجة لو وصلناها ايش راح يصير في المقام؟ على أي احتمال يحمل؟ على الاحتمال الثاني، أي أن قول الوكيل بعت نصف الدار لا يكون كالأجنبي، وإنما ظاهر في خصوص الاحتمال الثاني من الحمل على النصف المشاع فقط. قال ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أوليا عن مالكه، عن مالك النصف الآخر، فهل هو كالأجنبي؟ فهل هو الوكيل أو الولي؟ فهل الوكيل والولي كالأجنبي؟ يعني في وجود احتمالين من الحمل على النصف المختص والنصف المشاع، أو ليس كالأجنبي؟ قال وجهان، يعني وجه كالأجنبي ووجه ليس كالأجنبي. مبنيان هذان الوجهان على أن المعارض بكسر الراء، المعارض لظهور النصف في المشاع، يعني الظهور الأول، ظهور النصف في المشاع هذا يا ظهور الأول، على أن المعارضة للظهور الأول وهو ظهور النصف في المشاع هو إما وإما، هو انصراف لفظ المبيع، المبيع من هو؟ نصف الدار، نصف الدار باعتباره شنو تعلق به البيع، يعبر عنه مبيع، هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف، يعني إلى النصف المختص. المعارض هو هذا اللي هو الظهور الثاني، انصراف المبيع إلى مال البائع اللي هو النصف المختص بالبائع. أو المعارض من هو؟ المعارض انصراف أو ظهور التمليك في الأصالة، التمليك يعني البيع، لفظ البيع، أو ظهور لفظ البيع في الأصالة، الأصالة يعني عن نفسه، فيصير هيك العبارة، أو ظهور لفظ البيع في كونه عن البائع. هذان الوجهان، واضح العبارة؟ الأقوى هو الأول، يعني أن المعارض هو انصراف لفظ المبيع إلى النصف المختص، الأقوى هو الأول. ليش؟ راح يعلل، شلون راح يعلل أقوائية الأول؟ ببيان عدم المعارضة بين الظهور الأول والظهور الثالث، لأن ظهور التمليك يعني لفظ البيع، لأن ظهور لفظ البيع في الأصالة يعني عن البائع من باب الإطلاق، ظهور لفظ البيع ظهور إطلاقي، وظهور النصفي في المشاع يعني الظهور الأول وإن كان كذلك يعني بالإطلاق، وإن كان كذلك يعني ظهور إطلاقي أيضا، إلا أن ظهور المقيد بكسر الياء، إلا أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق اللي هو قصدي يعني شنو؟ المقيد المقصود به منه؟ المقيد هو منه؟ القيد اللي هو النصف المبيع، النصف. أما المطلق، ظهور المطلق اللي هو المراد عند المقيد، ياهم من عندهم التمليك أو البيع. راح أعيد العبارة مع توضيح. قال الأقوى هو الأول، أي أن الأقوى أن المعارضة إنما هي بين الظهور الأول والظهور الثاني، ولا تعارض بين الظهور الأول والظهور الثالث، لأن ظهور البيع في كونه عن البائع من باب الإطلاق وعدم التقيد بكونه عن الغير، وظهور لفظ النصفي في النصف المشاع وإن كان ظهورا إطلاقيا أيضا كالأول، إلا أن ظهور النصفي وارد على ظهور البيع، لأن النصف قيد والبيع مقيد، فكما أن القيد يقدم على المقيد كذلك يقدم إطلاق القيد على إطلاق المقيد. واضح إن شاء الله. وما ذكره الشهيد الثاني كان المفروض هذا اليوم نذكره، لأنه من صميم المطلب، إلا أن الوقت انتهى، فبيانه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلب اليوم دقيق، حقيقة دقيق.